أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: ما ظنكم برب العالمين، اقتباسا من الآية الكريمة: فما ظنكم برب العالمين. نظرتك إلى أي شيء وإلى أي أحد هي التي تحدد شكل علاقتك به وتعاملك معه. فإذا كنت تنظر إليه أنه مصدر بطش وأذى فإنك تبتعد عنه وتحذر منه، وإذا كنت تراه منبع خير ورحمة فإنك تقترب منه وتنجذب إليه. إذا كنت تنظر إلى أحد أنه محل ثقة واعتماد في نفسك فستأخذ برأيه وتطمئن إلى قوله ووعده. أما من ينتابك الشك فيه وفي مصداقيته فلا يمكنك الثقة به ولا الاعتماد عليه. هذه المعادلة الفطرية الوجدانية تنطبق على علاقة الإنسان بربه وطريقة تعامله معه. النظرة والانطباع الذي يتشكل في ذهن الإنسان ونفسه عن الله يؤثر في تحديد سلوكه وتعامله وعلاقاته مع الله سبحانه وتعالى. لذلك يتحدث القرآن الكريم في عدد من آياته عن التصورات الخطأ والظنون السيئة التي تكون عند بعض البشر عن الخالق جل وعلا، يصير عند تصور خطأ عن ربه، يصير عند ظن سيء في ربه. هذا التصور الخطأ اللي يصير في ذهن الإنسان عن الله، الظن السيء اللي يكون في نفس الإنسان عن الله، هو ما يسبب للإنسان الشقاء والانحراف. الله تعالى يقول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا الظن السيء هو الذي سبب لكم الردى، هو الذي سبب لكم الهلاك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وفي آيات أخرى أيضا تتحدث عن هذه الحالة، وجود ظن غير صحيح عن الله في نفس الإنسان. يقول تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. تصوراتهم عن الله، ظنهم في الله ظن غير صحيح. الآية جاءت في سياق الحديث عن فئة من المسلمين في غزوة أحد، بعد أن أصابتهم الانتكاسة صار عندهم ظن: الله موعدنا بالنصر، كيف الله ما نصرنا؟ كيف الله خلف وعدنا؟ صارت عندهم هالأوهام الجاهلية، هالظنون السيئة. الله تعالى يقول عنهم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. في آية ثالثة الله تعالى يقول: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. اللي يظن بالله ظن سيء يحيق به السوء. وهكذا آيات أخرى في القرآن الكريم تتحدث عن هذا الظن السيء الذي يكون في نفس الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. يظن الإنسان أن الله يظلمه، يظن الإنسان أنه غير مستحق لما حصل له، ليش الله يسوي له شكل؟ لذلك جاءت الآيات القرآنية تؤكد على هذه المسألة. طبعا في عدد آخر من الآيات اللي يتكلم عن مسألة الظن في الله، سوء التصور عن الله سبحانه وتعالى. احنا نستغرب كيف أن الناس يتهم بعضهم البعض وسوء الظن في بعضهم بعض، لا توصل المسألة حتى إلى الله، الله أيضا يسيء الظن به، يتهم الله تعالى في عدله. إلى جانب الآيات الكريمة هناك روايات وأحاديث كثيرة تؤكد على حسن الظن بالله وتحذر من سوء الظن به. جاء عن نبينا محمد فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه. وعنه صلى الله عليه وآله: أكبر الكبائر سوء الظن بالله. نريد أن نركز في حديثنا على آثار الظن بالله تعالى من زاويتين ترتبطان بصفات الله سبحانه وتعالى. الزاوية الأولى: عدل الله تعالى وحكمته. من طبيعة الحياة أن الإنسان يواجه فيها مشاكل وصعوبات، فقد تحصل له إعاقات أو إصابات في جسمه، وقد يتعرض للكوارث الطبيعية، كما قد يرزأ بفقد بعض أحبته وأعزته، وقد يعيش أزمات في علاقاته الاجتماعية مع من حوله، وقد لا تتوفر له بعض متطلبات الحياة. ونحن نقرأ عن أناس في هذه الحياة، قريبين أو بعيدين، ماذا يعيشون من أزمات وماذا يعيشون من مشاكل أعانهم الله عليها. وقد يقع عدوان على الإنسان من بني جنسه، فيتساءل الإنسان: أين الله فيما يصيبه ويحدث له؟ حينما يسمع الإنسان عن بعض هذه الأخبار التي تصيب بعض الناس، القتل، الدمار، الظلم، الطغيان، البغي، يتساءل الإنسان: أين الله فيما يحصل، فيما يحدث؟ ولماذا يقع ما وقع؟ هنا تأتي أهمية تصحيح نظرة الإنسان إلى الله وحسن ظنه به. حين يعتقد الإنسان بعدل الله وحكمته يرضى بقضاء الله وقدره. أولاً، إن بعض المصائب والمشاكل تصيب الإنسان بسبب أخطائه وغفلته، أخطاء يرتكبها الإنسان الفرد أو الإنسان المجتمع فتؤدي إلى مصائب، تؤدي إلى مشاكل، هذا نتاج عمل الإنسان نفسه. يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه مصائب نتيجة كسب الإنسان، نتاج عمل الإنسان الفردي أو الاجتماعي. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثانيا، بعض ما يحصل للإنسان هو ضمن السنن الإلهية التي جعلها الله تعالى حاكمة على الكون والحياة، سنن إلهية حاكم. هذه الكوارث الطبيعية هي ضمن السنن الإلهية، هناك لها مصالح، هناك لها حكمة تصير في طريق هذه الحكمة والمصالح الأهم، تحصل بعض الخسائر، تحصل بعض المشاكل، لكن المحصلة هي لمنفعة الحياة، هي لمنفعة البشرية، إنها ضمن السنن الإلهية. يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه سنن حاكمة على الكون. هؤلاء الذين يكونون ضحايا لهذه السنن الكونية الإلهية، الله تعالى يعوضهم، يعوضهم إما في دنياهم أو في آخرتهم أو في الدارين. نصوص كثيرة عندنا كيف أن الله تعالى يعوض الإنسان، يثيبه، يعطيه أجر ما أصابه من بلاء. إذا أردنا أن نجيب مثل، الحكومة تريد تفتح شارع أو توسع طريق، فمن أجل ذلك تجي تزيل بعض المنازل، بعض البيوت. هذا اللي يزال بيته في توسعة الشارع يشوف نفسه متضرر، لكن إذا الحكومة عوضت تعويض جيد مجزي بحيث يسوي لبيت أحسن من بيته اللي فقده، هذا هل له حق أن يتدمر؟ ما له حق يتدمر. نعم، إذا ما يعطى تعويض، إذا ما يكون التعويض مجزي، هذا بحث آخر. أما إذا كان في مصلحة عامة، مع ذلك هالضرر اللي يصيبك أنت من أجل المصلحة العامة الله تعالى يعوضك عنه، بعد ماكو داعي تتدمر، ماكو داعي أنت يصير عندك عتاب على الله. ما يحصل نتيجة السنن الكونية يمكن تشبيهه بهذا الأمر لتقريب الفكرة. ثالثا، قد ينزعج الإنسان من بعض ما يصيبه، لكن نتائجه تكون لخيره وصلاحه، وقد يفوته ما يحزن لفوته لكنه كان مضرا له. يقول تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لازم تصحح نظرتك، حتى أنت لو ما تفهم المصلحة لازم تكون عندك ثقة بأن الله حكيم، بأن الله عادل، تطرد الأوهام والتصورات السيئة في نفسك عن الله. رابعا وأخيرا، إن الإنسان يقتصر نظره على عاجل الدنيا فيقيس الخير والشر بمعادلاتها، لكن الله تعالى يريد للإنسان المصلحة في الدارين. ليس فقط في الدنيا، وإنما يريد مصلحتك في الآخرة أيضا، لعل بعض ما يحدث لك فيه مصلحة لك هنا، وإن لم تتبين لك المصلحة فيه هنا. لذلك الإنسان المؤمن يكون راضيا بقضاء الله وقدره. الله تعالى يصف عباده المؤمنين العارفين بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما في نفس عتاب مهما حصل من مصائب من مشاكل. العقيلة زينب عليها السلام حينما يسألها من باب التبكيت والإهانة ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت: والله ما رأيت إلا جميلة. الإنسان المؤمن اللي عنده تصور صحيح عن صفات الله، عن حكمة الله، عن عدل الله تعالى، لا يسمح للأوهام السيئة، للظنون السيئة أن تساور ذهنه أو نفسه. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أصل الرضا حسن الثقة بالله. أنت واثق بربك أم لا؟ الإنسان الواثق هذا بسبب حسن رضاه، يسبب له الرضا. أصل الرضا حسن الثقة بالله. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل. هذه الزاوية الأولى، لا يصير عندك أيضا أي عتاب في نفسك على ما يحصل، لا بد وأن تكون مطمئنا وواثقا بعدل الله وحكمته. الزاوية الثانية: رحمته ورأفته ولطفه بعباده. الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة صحيح تتحدث عن مجازات الله تعالى للكافرين والعاصين بالعقوبة والعذاب، والحديث عن النار وعن العذاب موجود في القرآن، وهي حقيقة نؤمن بها، لكن ذلك بهدف ردع الناس عن الانحراف والعصيان والظلم. ولا يعذب الله أحدا إلا بعد إتمام الحجة عليه، ويتيح الله تعالى للإنسان الفرص طول حياته لكي يتراجع ويتوب. الله لا يريد أن يعذب خلقه، الله خلق الناس ليرحمهم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقتكم لتربحوا علي لا لأربح عليكم. لكن تهذيب الإنسان ووضع حد للأخطاء في حياته وسلوكه يستلزم وجود عقوبة وعذاب. أما إذا لم يكن هناك حساب ولا عذاب ولا عقاب، تصير الحياة كلها لغو، ويصير التشريع كله لغو. مع ذلك عفو الله تعالى يتسع لعباده. هل هناك ما يلزم بأن كل عقوبة وعد بها الله تقع؟ لا، وعد الله لا بد أن يقع، لكن وعيده قد يتجاوز الله عنه. يعني إذا وعد الله العباد بالثواب على شيء فإنه يفي لهم، لكن إذا أوعدهم بالعقاب على شيء لازم يعاقبهم؟ لا، قد يعفو عنه. الوعد لازم ولكن الوعيد ليس بلازم. ولذلك جاءت النصوص التي تفتح أمام الإنسان أبواب الأمل في عفو الله ورحمته. الصفة الأهم التي تصحب اسم الله تعالى هي الرحمة. صفات الله كثيرة وعديدة، لكن التركيز على هذه الصفة: بسم الله الرحمن الرحيم. تأكيد على هذه الصفة إلى جانب اسم الله تعالى. وكم من الآيات تؤكد على هذه الحقيقة: إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو أرحم الراحمين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. مع الأسف بعض الخطاب الديني دائما يركز على النار والجحيم والعذاب والعقاب، وقل أن يركز على عفو الله، على رحمته، على مغفرته. هذا الخطاب يصور الله تعالى أمام الناس وكأنه جلاد يريد أن ينتقم منهم، وبعض الناس يصيروا ضحايا لمثل هذا الخطاب. من أسباب حالة الوسوسة اللي تصير عند بعض الناس يتصور شلون احنا الأول سابقا لمعلم اللي يعلم الأولاد الصغار قاعد وفي إيده عصا ينتظر بس واحد يتحرك منهم، بس واحد يرفع صوته منهم جيه العصا على رأسه. البعض يتصور الله شكل في وضوءه في صلاته، لا يصير خطأ، لا يصير، وكأن الله قاعد بالعصا حتى يضربه. بابا الله مو هالشكل، الله غفور رحيم، الله واسع الرحمة في خلقه. بعض الناس اللي يتصلوا عندهم مسائل وسوسة وسواس يقول له يا أخي وضوءك صحيح لا تشك، غسلك صحيح، صلاتك صحيحة لا تشك، يقول أخاف. تخاف من شنو؟ تخاف من شنو؟ الله اللي فرض عليك هذا الحكم شنو؟ جالس بس بيد عصا يبغاك متى تخطأ حتى يضرب؟ ليس الأمر كذلك. هذا سوء تصور لله سبحانه وتعالى. بعض هالناس الوسواسيين الأحاديث تشير إلى أن الوسوسة من الشيطان، هذه جاية من تصور شيطاني. تصور لك الله وكأنه إليك قاعد هكذا، ليس الأمر كذلك. الله تعالى غفور رحيم بعباده. في الدعاء يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه. نستشهد برواية وردت عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن آخر عبد يؤمر به إلى النار في يوم القيامة، يؤمر به إلى النار وشايلين الملائكة الجلاوزة حتى يودوه إلى النار، يلتفت هذا العبد فيلتفت فيقول الله جل جلاله أعجلوه، فإذا أتي به قال له عبدي لما التفت؟ أشوفك التفت الصوب خير، فيقول يا رب ما كان ظني بك هذا، ما كان ظني بك هذا، أنا مو ظن بك أن توديني إلى النار، أنت الغفور، أنت الرحيم، أنت أرحم الراحمين، ما كان ظني بك هذا. فيقول الله جل جلاله عبدي ما كان ظنك بي، وش أنت كنت تظن؟ فيقول يا رب كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتدخلني جنتك. قال فيقول الله جل جلاله ملائكتي وعزتي وجلالي وآلائي وارتفاع مكاني ما ظن بي هذا ساعة من حياته خيرا قط، ولو ظن بي ساعة من حياته خيرا ما روعته بالنار، لكن أجيز له كذبه وأدخلوه الجنة. هذه هي رحمة الله الواسعة. لكن هذا لا يعني أن يتجرأ الإنسان على معاصي الله، إنما إذا وقع في المعصية اتفاقا يؤوب إلى التوبة، يستغفر الله، الله غفور رحيم. من أهم وظائف الأدعية الواردة والمأثورة أنها تركز النظرة السليمة والظن الحسن في نفس الإنسان عن الله تعالى. ولهذا نحن نعيش في هذه الأيام المباركة في أيام شهر رجب، هذا من الأشهر الروحية العبادية، هذه الأدعية الواردة والمأثورة في هذا الشهر الكريم ينبغي للإنسان أن يواظب عليها، لأنها ترسخ في ذهن الإنسان التصور الصحيح عن الله، تخلي الصورة الإلهية أجلى في نفسك، تخلي ظنك بالله سبحانه وتعالى ظنا سليما صحيحا، لا يتسرب إلى ذهنك وإلى نفسك ظن السوء بالله. من المستحبات من المأثورات هذا الدعاء في شهر رجب عقيب كل فريضة: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. مسألة مو بس واحد يقرأ الفاظ، فكر في هالكلمات، خلي ترتسم في ذهنك ونفسك الصورة الصحيحة عن الله سبحانه وتعالى. يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. والدعاء الآخر المهم، شوف إيقاعات الدعاء الجميل: خاب الوافدون على غيرك. الناس الذين يفدون على آخرين، يريدون منهم يتوسطوا لهم، يريدوا منهم يحلوا مشاكلهم، قد يخيبون، ولكن بالنسبة لله لا يخيب من وفد عليه. خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك، بابك مفتوح للراغبين. ما في وقت محدد في الحديث مع الله، في الطلب من الله، بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين، ونيلك متاح للآملين، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك، عادتك الإحسان إلى المسيئين. شوف، اعرف ربك، اعرف ربك، كيف رحمته، كيف لطفه، كيف رأفته بك. عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبقاء على المعتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الأدعية الكريمة المأثورة، وأن يجعلنا في هذه الأيام المباركة من المقبولين عنده وممن تشملهم رحمته ولطفه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.